أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن. الكلام في المطلب الرابع من مطالب البحث في مسألة تعذر الوصول إلى العين، وهذا المطلب يبحث تحت عنوان الثمرات المترتبة على بدل الحيلولة عليكم السلام، وهي مجموعة من الفروع. الفرع الأول وحاصله أنه قد ثبت لحد الآن أن تعذر الوصول إلى العين موجب للضمان بالبدل، أعني القيمة، كما أن التلف الحقيقي للعين موجب للضمان بدفع البدل، أعني القيمة. فيبحث حينئذ في أن البدل في المقام هل هو كالبدل في التلف الحقيقي أم أنه يفترق عنه؟ أفاد قدس سره بأنه هناك فرق وتفاوت بين البدل هناك، أعني في مبحث تلف العين، وبين البدل هنا في المقام، أعني في مبحث تعذر الوصول إلى العين. والفرق أن البدل هناك في موضوعة التلف الحقيقي للعين كان متعينا في ذمة الضامن، ومن حق الظالم أن يدفع البدل والقيمة ويفرغ ذمته، ولا يحق للمالك الأصلي الامتناع عن قبول القيمة. فإذا في التلف الحقيقي للعين كان دفع البدل عن القيمة حق في ذمة الضامن، فعليه أداء هذا الحق للمالك، سواء رضي المالك به أم لم يرضى. وهذا بخلاف البدل في المقام، أعني في موضوعة تعذر الوصول إلى العين عليكم السلام. فإن الاختيار هنا بيد المالك، ف فإن طالب المالك بالضمان من الضامن تعين عليكم السلام تعين على الضامن أداء البدل والقيمة. وأما لو لم يطالب المالك بل قال إني أصبر وأنتظر إلى أن أعثر على عين مالي، فلا يحق للضامن أن يلزم المالك بأخذ القيمة والبدل. فإذا هناك تفاوت بين المقامين من حيث البدل والقيمة، وهذا الفرق الذي أفاده الشيخ الماتني قد صرح به شيخ الطائفة قدس سره في المبسوط. والدليل على ذلك قاعدة السلطنة، فإن المالك مسلط على ماله ولا يحق لأي أحد أن يجبره ويلزمه على شيء. فإن شاء طالب الضامن وإن شاء صبر. قال رحمه الله: الفرع الأول ثم أن ثبوت. هذا المطلب الرابع تحت عنوان الفروع المترتبة على بدل الحيلولة. الفرع الأول هذا المقطع: ثم إن ثبوت القيمة يعني البدل مع تعذر العين يعني المقام موضوع بحثنا. قال ليس، يعني أكو فرق من حيث البدل بين المقامين، ليس كثبوت القيمة يعني ليس كثبوت البدل هناك مع التلف الحقيقي للعين، مع تلف العين. زين، ليس كثبوتها مع تلفها من يا حيث في كون دفع القيمة هنا مع تعذر العين حقا للضامن. ليش؟ لأنه فلا يجوز للمالك أن يمتنع، لأن الضامن هناك في فرض تلف العين كان أداء البدل دفع القيمة متعين في ماذا؟ في ذمته، فهذا حق في ذمته للآخر أي للمالك، فعليه أن يدفع القيمة لمن؟ للمالك. رضي المالك أم لم يرضى؟ ليش؟ لأن الفرض أن العين قد تلفت حقيقة. قال: في كون دفع القيمة حقا للضامن فلا يجوز للمالك الامتناع كما هو وين هناك، بل له، يقول بل للمالك أن يمتنع، يعني ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوت القيمة مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن فلا يجوز للمالك أن يمتنع، بل لا، هنا يحق للمالك أن يمتنع عن قبول القيمة. يقول: لا، أنا من حقي أن أصبر أن أنتظر إلى أن أعثر على عين مالي، لأنه قلنا المراد من التعذر هنا كما ثبت في الدرس الماضي التعذر العرفي، يعني فعلا متعذر الوصول إلى العين ولكن بالقوة يمكن الوصول إلى العين. قال: بل للمالك أن يمتنع. لا، سأكو نسخة محذوفة، ولكن لا، هذه وضع هكذا. وقلنا ثم أن ثبوت القيم، أولا البحث من الخارج يكون يقرر ويثبت. ثبوت القيمة، ثبوت البدل مع تعذر العين ليس كثبوت القيمة مع تلفها في كون دفع القيمة مع تلف العين حقا للضامن، فلا يجوز توضيح تفريع، فلا يجوز للمالك الامتناع. إذن ليس كثبوتها هناك حتى شنو ما يجوز المالك، بل للمالك في فرض تعذر العين للمالك أن يمتنع.
واضح، بس ما ذاكرها أنا، ما بل أن يمتنع خليها إعطاء عائم لو قال مثلا في حال تعذر لك.
لا ما يحتاج، هو في البداية قال ثم أن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها مع تلفها في ذاك، بل له أن يمتنع. لا لا، بل للإضراب. نعم نعم، بل للإضراب لابد أن يفهم من خلال يعني التقرير أيضا، بل له أن يمتنع من أخذ القيمة ويصبر المالك إلى متى؟ إلى زوال العذر، زوال العذر، كما صرح بهذا الفرق والتفاوت بين البدل في المقام والبدل في ذلك المقام، صرح به الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. والدليل على ذلك قال ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم. وكما أن الفرع الثاني، قلنا عدة فروع، الفرع الثاني ما يتعلق بخروج العين عن المالية وسقوطها عن القيمة. توضيح ذلك أن عين مال المالك موجودة ويمكن الوصول إليها، إلا أنها بسبب وآخر خرجت عن المالية وسقطت عن القيمة، من قبيل الثلج في أوج الشتاء، من قبيل القدح من الماء قرب شاطئ النهر وما شاكل ذلك، فما حكمه؟ أفاد قدس سره بأنه كما أن تعذر الوصول إلى العين في حكم تلف العين وأنه موجب للضمان بالبدل، فكذلك خروج العين عن المالية في حكم التلف وأنه موجب للضمان بالقيمة بعنوان بدل الحيلولة. قال رحمه الله وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف وأنه موجب للضمان بالبدل، فكذا خروج المال يعني خروج العين عن التقويم أيضا في حكم التلف وأنه موجب للضمان بالبدل. الفرع الثالث، ثم إن المال المبذول، الفرع الثالث وحاصله أن المالك أن الضامن دفع البدل والقيمة للمالك أداء لوظيفته. فها هنا بحثان، بحث راجع إلى نفس هذا المال المبذول بعنوان بدل الحيلولة، وبحث آخر راجع إلى عين مال المالك الموجود إلا أنه متعذر الوصول إليه. يعني كأنه الآن عندنا مالان، المال المبذول من قبل الضامن للمالك بعنوان بدل الحيلولة، وعندنا مال المالك عينه مال المالك اللي هو موجود في أرض الواقعي، ولكن شنو متعذر الوصول إليه. فبعد أن يدفع الضامن البدل بدل الحيلولة للمالك، يقع هنا بحثان: بحث راجع إلى نفس المال المبذول بعنوان بدل الحيلولة، وبحث آخر راجع إلى عين مال المالك الموجود المتعذر الوصول إليه. أما البحث الأول الراجع إلى البدل، الراجع إلى البدل، فسؤال البحث أن المالك بعد أن قبض وأخذ بدل الحيلولة من الضامن، فهل يملك المالك هذا البدل؟ ويدخل بدل الحيلول في ملكه أو لا يملكه؟ بل يثبت له مجرد إباحة التصرف. قولان ورأيان في المسألة. الرأي الأول: ذهب جمع من فقهائنا المتقدمين كالشيخ والسيد ابن زهرة وابن إدريس إلى أن المالك يملك البدل هذا ويدخل في ملكه، ونفوا الخلاف في ذلك، وظاهر تعبيرهم به لا خلاف في ذلك نفي الخلاف عن جميع فقهاء المسلمين من الخاصة والعامة، باعتبار وجه هذا الظهور، باعتبار أنهم أطلقوا التعبير، قالوا بلا خلاف من دون أن يقيدوا ذلك بقولهم مثلا لا خلاف عندنا ونحوي هذا التعبير، مما يستفاد منه اختصاص نفي الخلاف بفقهاء الطائفة. وذكر الشيخ الأعظم، ما زلنا في الرأي الأول، وذكر الشيخ الأعظم أنه لعل وجه ومدرك هؤلاء على ماذا؟ على الملكية، يعني دخول البدل في ملك المالك، ملكية المالك المن لهذا البدل، لعل وجه ومدرك هؤلاء أن الضمان بمعنى التدارك، والتدارك فيما نحن فيه لا يحصل إلا بذلك، إلا بدخول البدل في ملك المالك. فما دام لم يدخل البدل في ملك المالك لا يصدق عرفا وعقلائيا، لا يصدق أنه تدارك، أنه ضمن، أنه تعهد الخسارة. إذا ما يدخل البدل في ملك المالك. الرأي الآخر، وللشيخ أيضا كلام يأتي إن شاء الله في شرح العبارة. الرأي الآخر في المسألة أن البدل هذا المبذول لا يدخل في ملك المالك، وأن المالك لم يملك هذا البدل، بل يثبت له مجرد إباحة التصرف إباحة مطلقة، يعني يحق للمالك مؤقتا أن ينتفع من هذا البدل بدلا عن انتفاعه من العين المتعذرة، مو عين مال متعذرة الوصول إليها الآن، فانطال بدل، فهو الآن مؤقتا له حق أن ينتفع من هذا البدل بدلا عن ماذا؟ عن الانتفاع من العين المتعذرة أي نوع، يعني ينتفع أي نوع من الانتفاعات والتصرفات حتى المتوقفة على الملك، من قبيل البيع، من قبيل، لأنه من يقول أن العين بعد ذلك توصل له، من قبيل البيع، من قبيل الهبة، من قبيل العتق وما شاكل ذلك. وهذا هو معنى الإباحة المطلقة، نظير ما نحن فيه على هذا الرأي، ينظرون بمن؟ نظير مبحث المعاطات بناء على رأي المشهور من أن المعاطات تفيد الإباحة المطلقة إباحة التصرف. قال رحمه الله، لأنه عنده هنا كلام الشيخ ضمنا، قال: ثم إن المال المبذول، الفرع الثالث، المال المبذول من قبل الضامن، المن مبذول إلى المالك الأصلي، قال: يملكه. الشيخ رحمه الله أولا يحكينا رأي المتقدمين، يملكه الرأي الأول، يملكه المالك، قالوا ماذا؟ بلا خلاف، كما في المبسوط والخلاف، يعني كالشيخ الطوسي في كتابيه المبسوط وكتاب الآخر الخلاف، وكما عن السيد ابن زهرة من المتقدمين في كتابه غنية النزوع، والشيخ ابن إدريس في كتابه السرائر. وظاهرهم، الشيخ يقول وهذا ذكرناه ضمنا، وظاهر هؤلاء المتقدمين إرادة نفي الخلاف بين المسلمين من الخاصة والعامة، وجه هذا الظهور إطلاق تعبيرهم بلا خلاف من دون تقييد ذلك بقوله عندنا مثلا. ثم قال، ولا الشيخ يذكر فد وجه لهم، يقول لم يذكروا دليلا على ذلك، لكن يقول لعل دليلهم ولعل الوجه فيه، التعبير لعل باعتبار أن هؤلاء ما ذكروا دليل، وإلا لو كان هناك دليل مذكور فبعد يذكر نص دليلهم. ولعل الوجه في هذا يعني أنه يدخل في ملك المالك والمالك يملك هذا البدل، أن الضمان بمعنى التدارك، والتدارك لا يتحقق فيما نحن فيه إلا بذلك، أي إلا بدخول البدل في ملك المالك، فطالما لم يدخل البدل في ملك المالك لا يقال عرفا أنه تدارك، أنه تعهد خسارته، أنه ضمن. ولولا، الشيخ من هنا يبدأ بشيئين، الشيء الأول يبين لنا الرأي الآخر في المسألة، الشيء الآخر بشيئين، الشيء الأول يبين لنا الرأي الآخر في المسألة، والشيء الآخر يستفاد من صياغة كلامه أنه ارتأى الرأي الآخر في المسألة لا رأي هؤلاء المتقدمين. يقول: ولولا ظهور الإجماع، الإجماع يعني المشار إليه نفي الخلاف، وأدلة الغرامة، أدلة الغرامة من قبيل قاعدة على اليد ما أخذت، وآية الاعتداء، وقاعدة الإقدام، والروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة. هذه الأدلة تقتضي ماذا؟ تقتضي دخول البدل في ملك المالك. فالشيخ شي يقول؟ يقول: لولا هذين الأمرين، الإجماع وأدلة الغرامة وظهورهن في ماذا؟ في الملكية، يعني في ملكية المالك للبدل ودخول البدل في ملك المالك، لاحتملنا، وبعض المحققين يضيف بل نقطع، لاحتملنا الرأي الآخر أن يكون اسم، يكون منه المال المبذول بعنوان بدل الحيلولة، المال المبذول من قبل الضامن المن للمالك، أن يكون مباحا له أي للمالك إباحة مطلقة، يعني حتى التصرفات اللي متوقفة على الملك، وإن لم يدخل المال في ملك المالك. نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بالإباحة، يعني على قول المشهور على القول بها بالإباحة فيها في مسألة المعاطاة. زين، متى يدخل هذا البدل في ملك المالك؟ إذا تلف كما قالوا في المعاطاة. إباحة إلى متى؟ إلى أن يعرض تلف، إذا تلفت العين أو أحد العوضين عند ذلك يدخل في ملك المالك. قال: ويكون دخول هذا البدل في ملك المالك مشروطا بتلف العين. الشيخ يقول هذا ذكرناه بعنوان احتملنا، ولكن وحكي الجزم يعني القطع بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله. هنا يقولون لم نعثر عليه، ولكن يمكن استشفاف واستفادة هذا المعنى عن المحقق القمي في كتاب له بعنوان جامع الشتات، جامع الشتات. وعلى أي حال، الفرع الرابع، الفرع الرابع من الفروع المترتبة على بدل الحيلولة، وحاصله أنه على أي حال سواء أدخل البدل في ملك المالك أم لم يدخل، سواء دخل البدل في ملك المالك أم لم يدخل، على أي حال العين المتعذرة، سنعيف البدن الروح للعين، العين المتعذرة باقية على ما هي عليه في ملك المالك الأصلي، ولا تنتقل العين من ملك المالك إلى ملك الضامن، العين المتعذرة تبقى على ما هي عليه في ملك المالك، عين مال المالك، ولا تنتقل من ملكه إلى ملك الضامن. فهنا سؤال يطرح نفسه: أليس هنا يلزم الجمع بين البدل والمبدل والعوض والمعوض على ملك شخص واحد ألا وهو المالك؟ فإن قلنا بأن البدل يدخل في ملك المالك، وقلنا الآن أن العين عين المال المتعذرة باقية في ملك المالك من دون انتقال إلى ملك الضامن، فعند ذلك اجتمع البدل مع المبدل عن العين على ملك شخص واحد هو المالك. أليس هذا الجمع مناقضا ومخالفا لقانون المعاوضة؟ الآن تفهم. بل أجاب قدس سره بأن المقام أصولا ليس من المعاوضة في شيء، فإن بدل الحيلولة ليس بدلا عن العين، بل البدل بدل الحيلولة عن العين، بدل الحيلولة عن العين. فيكون البدل في واقعه غرامة وخسارة وضمانا، يعني أن البدل حكم شرعي خاص يجب أداؤه، لا أنه هذا بدل عن منه؟ عن العين، حتى تكون العين مبدل والبدل شنو؟ بدل عن العين. بل هو عنوان بدل حيلولة عن العين ذكر الشارع المقدس فتحالة علاجية، يعني غرامة خسارة حكم شرعي خاص مستفاد من أدلته يجب أداؤه، ولا يلزم ذلك المحظور المتقدم. ثم نظر بقضية فرض تلف العين نقرأه. قال رحمه الله: وعلى أي حال، الفرع الرابع، فلا ينتقل العين، أي عين؟ العين المتعذرة ما تنتقل إلى ملك الضامن، بل تبقى هي على ما هي عليه في ملك المالك. فهي بأسنا هو الجواب عن ذلك السؤال، فهي منه البدل، إنما ذكر بالتأنيث مراعاة الخبر. فالبدل في الحقيقة غرامة خسارة ضمان لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه، لا تلازم بين الأمرين. وليست معاوضة ليلزم الجمع بين البدل، يعني بين العوض والمعوض. فالمبذول هنا التنظير راح ينظر، قال: فالمبذول هنا يعني بدل الحيلولة فيما نحن فيه كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل. لا، هناك في فرض تلف العين، في فرض تلف العين، أليس من وظيفة الضامن أن يدفع البدل، أن يدفع القيمة؟ وقلنا هذا حق في ذمته، رضى المالك أم لم يرضى. هناك البدل القيمة ليست عوضا عن العين، ليست عوضا وبدلا عن منه عن العين، بل وليست معاوضة أصلا، يعني دفع البدل في فرض تلف العين ليست معاوضة، وإلا لو كانت معاوضة يعني دفع القيمة هناك، لو كان معاوضة ماذا يلزم؟ للزم المعاملة بين الموجود والمعدوم، لأنه البدل موجود هاي القيمة، والعين فارض نحن تلفت تلف حقيقي هناك، كلامنا رحنا ذاك في تلف العين، ليس أولا البدل القيمة ليس ماذا؟ ليست عوضا، ليست بدلا عن العين. اثنين، القيمة هناك ليست معاوضة، يعني دفع القيمة في فرض تلف العين ليس معاوضة أصلا، وإلا لزم المعاملة بين الموجود والمعدوم، وهذا اللون من المعاملة باطل. فإذا القيمة هناك ليست إلا بعنوان بدل الحيلولة عن العين، فهي غرامة، فهي خسارة، فهي ضمان وحكم شرعي خاص مستفاد من أدلة الضمان، يجب على الضامن أن يؤديه ويدفعه حتى يفرغ ذمته. قال: فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له. إلى هنا الشيخ الأعظم ارتأى ما عليه المشهور من أن العين المتعذرة لا تنتقل إلى ملك الضامن، بل هي باقية في ملك المالك الأصلي، ولا يلزم محظور الجمع بين البدل والمبدل، إلا أن المحقق الثاني والشهيد الثاني استشكل في هذا الحكم. قال: وقد استشكل في ذلك، يعني في منه؟ في بقاء العين في ملك المالك وعدم انتقالها إلى ملك الضامن، استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان. قال الأول، يعني قال المحقق الثاني المحقق الكرك في جامع المقاصد، قال الأول في محكي جامعه: إن هنا إشكالا، يقول العين إذا ما انتقلت إلى ملك الضامن راح أبتلى بمن؟ بإشكال. إن هنا إشكالا، وجه الإشكال بينا، فإنه كيف تجب القيمة ويملكها منه المالك الآخذ للقيمة، تجب على الضامن أن يدفع القيمة، يعني يجب على الضامن أن تدفع القيمة، خب دفع القيمة إلما للمالك، والمالك شنو يملكها؟ قال: ويملكها الآخذ، ولكن شنو؟ ولكن تبقى العين هم على ملك المالك، ملك الآخذ، فيجتمع البدل والمبدل العوض والمعوض على ملك شخص واحد اللي هو الآخذ اللي هو المالك، علام استفهام. وجعلها زين، فإن قلت أيها المحقق الكركي هذا بدل حيلولة، يقول: لم أعرف معنى واضحا لبدل الحيلولة، هو المحقق الكركي إذا لم يعرف فنحن كيف؟ قال: وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه، فحينئذ أشكل المحقق الكركي على هذا الحكم، ومنه يعلم أنه يرى بأن العين المتعذرة بعد دفع البدل إلى المالك تخرج العين من ملك المالك وتدخل في ملك الضامن. وقال الثاني يعني الشهيد الثاني، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.